وكما لاحظنا في الدرس الماضي في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، فإن تلك الرسالة كانت لأحد الشيوخ في المدينة، ويبين فيها بعض الأمور ويذكر فيها المناظرة التي جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أحد من يؤول الصفات. وكما قدمنا في الدرس الماضي كان أسلوب الشيخ فيها ذا أسلوب ذا ميزة خاصة في مقدمة الرسالة وما يتعلق بها. واليوم هي وصية إلى جماعة عندهم زهد وتصوف وعندهم بعض العقائد التي تميزوا بها عن غيرهم وخالفوا فيها منهاج أهل السنة والجماعة كما سيأتي. وشيخ الإسلام من خلال هذه الرسالة يلمح فيها إلى بعض عقائد هؤلاء اليزيديين، ثم إنه خاطبهم رحمه الله تعالى بأسلوب مؤثر يجمع بين العلم والحكمة والموعظة، فهو نصح وبين من خلال نصحه أصول الدين، وهو أيضا رد عليه في أهم انحرافاته مثل الغلو في الأشخاص أو غلوه في يزيد بن معاوية أو إهماله لبعض أركان الإسلام أو امتحان الناس على بعض القضايا التي أخذوا يمتحنون الناس من خلالها كما سيأتي إن شاء الله. وأسلوب هذه الرسالة أسلوب لطيف جدا، فيه شرح واضح لما يميز الإسلام عن غيره ولما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق، وهو ضمن ذلك اشتمل على رد واضح جدا لكثير من قضايا أهل البدع، وهو يدخل بدع اليزيدية في هذه البدع ويردها. فهي رسالة دعوية قوية تحتاج إلى وقفات طويلة، وإنني أوصي طلبة العلم بتأمل هذه الرسالة، فهي مشتملة على قضايا ومسائل يسهل فهمها ولا يصعب. بيّن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا من المسائل المتفرقة، ورد فيها من خلال وصاياه لهؤلاء وهي أيضا لغيرهم، رد فيها على كثير من أصول أهل البدع. فتعالوا لنقف مع هذه الرسالة الجميلة الواضحة في أسلوبها وفي مناقشاتها. الشيخ يبدأ رسالته بهذا الأسلوب من أحمد بن تيمية دون ألقاب، من أحمد بن تيمية، لذلك في الألقاب التي نجدها أحيانا في مقدمات رسائله هي من النسخ، لما يقول قال شيخ الإسلام علم الإعلام الإمام المجدد البحر العلامة، هذه لا يقولها شيخ بشير وإنما يقولها النسخ. انظر لما قرأنا عبارته هو يقول من أحمد بن تيمية دون أي لقب لا يسبقه ودون أي ثناء يلحقه، من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتسبين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي ابن مسافر الأموي رحمه، ومن نحى نحوه وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرعة والمعرفة، حتى يكون ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا كيف المقدمة المتضمنة للدعاء المميز، دعاء لهم بأن يعصمهم الله وأن يثبتهم على السنة، وهذا من أفضل ما يكون من الأساليب لما تخاطب غيرك ممن تنتقد عليه ممن تنتقد عليه انتقاد، فأنت تدعوه وتدعو له إلى موافقة السنة وتبين فضل اتباع هذه السنة. ثم بدأ بحمد الله كما في صفحة 363 اللي هي بداية الرسالة، ثم افتتح الرسالة بعد هذه المقدمة بقوله أما بعد 364، افتتحها بمقدمة مفصلة جميلة جدا شرح فيها أصول الإسلام وجمع فيها بين ما يتعلق بالعقيدة والشريعة، فبين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب وتم عليه النعمة وجعلهم أمة وسطا أي عدلا وخيارا، ثم خصهم بعد ذلك يعني أمة محمد بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. ما هي الشرعة والمنهاج؟ قال في 64 و300، فالأول مثل أصول الإيمان وأعلاها التوحيد، وبين معنى شهادة لا إله إلا الله وأدلتها. ثم في الصفحة التي تليها قال ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، ومثل الإيمان باليوم الآخر، ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقام وتوفية المكيال والميزان وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير حق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من الإخلاص والتوكل والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وسائر الناس أجمعين. هنا لاحظوا شيخ الإسلام ذكر القسم الأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفترة المكية، والذي دعا إليه في الفترة المكية هو أصول الإيمان بأركانه، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلى رأسها توحيد الله وعبادته، وأصول الأخلاق والأدب العدل الميزان صلة الأرحام بر الوالدين تحريم الكذب على الله تحريم الفواحش تحريم القول على الله بلا علم عبادة الله محبة الله إلى آخره. ثم الثاني في صفحة 366 يقول والثاني، وأما الثاني من فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك. ثم ذكر الأدلة وبين أن الحكمة هي السنة، ثم بين في الصفحة التي تليها ما هي هذه الشرائع التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي أصولها. ذكر أركان الإسلام التي نزلت تفاصيلها بعد الهبة، في صفحة 67 و300 ذكر الصلوات الخمس في أوقاتها والزكاة، وذكر صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، وذكر الحدود التي حدها الله في المناكح مثل المحرمات، محرم الله نكاحه، والمواريث التي حد الله سبحانه وتعالى وقسم، ومثل العقوبات وغير ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق منها بالعادات كالمطاعم والملابس والولادة والموت والسنن والآداب في الدماء والأموال والأبضاع وغيرها، مما يبين كمال هذا الدين. وهذه مقدمة استكملها في صفحة 68 ببيان ما أوجب الله تبارك وتعالى من الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ولا دين ولا شريعة من بعده، ولا استدراك على ما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فالواجب على المسلمين جميعا منذ بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة هو ما أمر الله به في كتابه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم سبيله، وما أمر الله به من الجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، وبين بعد ذلك ما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، ومن الوعد عن طريق اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين، ومن اتباع الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمين. هكذا مقدمة إلى تقريبا نهاية صفحة 369 فيها تأصيل مجمل شامل يصلح لمن أراد أن يكتب مع ما سيأتي بعد قليل أيضا، يعني غالب هذه الرسالة وخاصة المقدمات تصلح لمن أراد أن يكتب عن الإسلام بمعناه العام، لمن أراد أن ينشر معنى الإسلام العام في العالمين عند الكفار في الجاليات غير المسلمة، كيف نبين لهم ما هو هذا الدين؟ هذه الرسالة في مقدماتها تبين ذلك وتبين. وفي صفحة 370 بدأ رحمه الله تعالى ليبين وسطيتين، إحداهما وسطية المسلمين بين أهل البلد، والأخرى وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق والمحن. ففي صفحة 370 قال: وهذه الفرقة الناجية، السطر الثالث، أهل السنة وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. ثم شرح نماذج من وسطية ملة الإسلام بين الملل، فذكر في صفحة 376 قال: المسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. ما هي هذه الوسطية؟ قال: لم يغلوا فيهم، أي في الأنبياء، كما غلت النصارى. النصارى غلوا في الأنبياء والصالحين، غلوا في عيسى فجعلوه إلها من دون الله، وغلوا في صالحهم فاتخذوهم أحبارا ورهبانا من دون الله، وجعلوا للأحبار والرهبان حق التحليل والتحريم والتشريع والطاعة. ويقابلها، يقابل النصارى اليهود الذين جفوا فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. شوف كيف الفرق، في الأنبياء النصارى عبدوه واليهود قتلوه، في الأولياء والصالحين النصارى غلوا فيهم فعبدوهم واتخذوهم أربابا من دون الله، واليهود يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أهل السنة والجماعة وسط، آمنوا برسول الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم ربا. وهذا نموذج مهم جدا يميز ملة الإسلام عن غيرها من الملل، طبعا الملل المحرمة. في 371 السطر الرابع ذكر النموذج الثاني، قال وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، بين من ومن لم يحرموا على الله أن ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت كما قالت اليهود. اليهود مذهبهم تحريم النسخ والبدع على الله سبحانه، سمونه البدع على الله سبحانه، يقولون دين الله واحد خلاص هو الحق. إذا كان اليهود دين حق إذن لا ينسخ لا بنصرانية ولا بإسلام. هذا عند من؟ عند اليهود. قابلهم النصارى فنسخوا شريعة نبيها نفسه، يعني لاحظ اليهود أبوا أن تنسخ الشريعة بنبوة ورسالة، أن ينسخ الله سبحانه وتعالى الشريعة بشريعة. النصارى جاءوا في الطرف المقابل فغلوا في ذلك حتى جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن ينسخوا دين الله وأمره، فيأمروا بما شاء وينهوا عما شاء، كما ذكر الله عنه بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوا. المؤمنون ماذا قال؟ قالوا كيف الوسط؟ لله الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، فكما لا يخلق غيره فلا يأمر. وقالوا سمعنا وأطعنا، فأطاعوا ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم منه. فإذا جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للرسالات، المؤمنون اتبعوا هذا النبي الكريم لأنه رسول. وفي شريعة محمد نفسها إذا أمرهم الله باستقبال البيت المقدس استقبلوه طاعة، فإذا نسخ هذا إلى بيت المقدس، إذا نهاهم الرسول عن زيارة القبور خوفا من التعلق بها في بداية الإسلام والوقوع في الشرك أطاعوا، إذا أذن لهم بعد ذلك بالزيارة الشرعية للقبور أطاعوا، وهكذا في جميع الأمور التي يدخل فيها الناسخ والمنسوخ. فهم وسط بين اليهود الذين منعوا النسخ وبين النصارى الذين جعلوا النسخ والتغيير والتبديل لأحبارهم. ثم ذكر في آخر هذه الصفحة أيضا وسطية المسلمين في صفات الله تعالى، بين من ومن؟ بين اليهود الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فقير ونحن أغنياء، وقالوا عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، وقالوا إن الله تعب فاستراح يوم السبت فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في جميع. هذه حال اليهود. النصارى ماذا صنعوا؟ النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، فقالوا عن المخلوق كعيسى إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، فوقعوا في الشرك. المؤمنون وسطوا في ذلك، آمنوا بالله سبحانه وقالوا ليس له شبيه ولا سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، وآمنوا بما أمر الله به بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه وصفاته الثابتة كما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا في 72 ذكر في أمر الحلال والحرام المسلمون وسط بين اليهود الذين حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم، وبين النصارى الذين استحلوا الخبائث وجميع المحرمات. فأكرم الله سبحانه وتعالى المسلمين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام الذي هو وسط في ذلك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اليهود حرم الله عليهم طيبات بظلمهم، والنصارى هم استحلوا الخبائث، فبعث الله هذا النبي الكريم بالوسط في باب الحلال والحرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم في صفحة 373 انتقل إلى وسطية أهل السنة بين الفرق، لما ذكر وسطية المسلمين بين الملل ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. ما هي هذه الوسطية؟ ذكرها باختصار في باب أسماء الله وصفاته بين من ومن، بين المعطلة الذين يعطلون صفات الله والمشبهة الذين يشبهون صفات الله بخلقه، وفي باب الخلق والقدر بين الجبرية الذين نفوا عن العبد أي قدرة وإرادة وقالوا إن الله يجبر العباد على أعماله، وبين القدرية الذين يقولون إن الله يخلق فعلا. وفي باب الأسماء والأحكام هم وسط كما في صفحة 374 بين الوعيدية الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويخلدونهم في النار، وبين المرجئة الذين يرجئون فيقولون يكفي مجرد التصديق. وكذلك أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الغالية الذين يغلون في علي ويؤلهون، وبين الناصبة الذين يسبون عليا ويكفرون، وهكذا في سائر المسائل. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. ثم في 376 بعد هذه المقدمة الجميلة جدا يبدأ شيخ الإسلام تيمية مخاطبة هذه الطائفة فيقول فصل وأنتم أصلحكم الله. هنا خطاب حقيقة جميل جدا يمدحهم فيه بما هم فيه من السنة. يقول من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الإسلام دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به ممن خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة. وهذا من أكبر نعم الله على ما أنعم عليه بذلك، على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكماله. ثم أيضا في آخر الصفحة يقول وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له أحوال زكية وطريقة مرضية ومكاشفات وكرامات، وشيخ الإسلام يقر بالكرامات ولا ينكرها بشرط ثبوتها وتكون على أيدي الصالحين. وكذلك أيضا في الصفحة التي تليها يقول وفيكم، يعني هذه الفئة أتباع عدي بن مسافر ممن لهم زهد وعبادة، يقول فيكم أولياء الله المتقين ممن له سلسان صدق في العالمين، ويمدح قدماء مشايخهم، والشيخ عدي شيخهم الذي ينتسبون إليه يقول إن له عقيدة وهذه العقيدة قبعت، يقول إن له عقيدة محفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ أبي الفرج عبد الواحد أبي محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ الإسلام الهكاري ونحو ذلك. قال وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليه والحرص على والدعاء إليها والحرص على نشرها ومناذبة من خالفها من مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم إلى آخره. بعد هذا الثناء شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الطائفة بما فيها من خير يثني عليهم بما يقربهم من الحق وبما يدعوهم إلى التزام السنة والبعد عن البدعة. يبدأ شيخ الإسلام في صفحة 378 بالوصايا، والوصايا التي ذكرها شيخ الإسلام لهم وهي وصايا مهمة كثيرة جدا، ووقفت منها كما سأشير الآن على 15 وصية سأقف عندها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر من الوقت ما يجعلنا نشير إليها. والحقيقة أن هذه الرسالة جميلة جدا ومهمة جدا فأوصي بقراءتها. تعالوا نستعرض هذه الوصايا التي من ضمنها رد على بدع هذه الفئة بدون أن يذكر يقول أنتم هذه بدعة عندكم، لا، يذكر البدعة ويبين الحق فيها ما كان منها عند هؤلاء يتعظون ويبتعدوا عنه، وما لم يكن عندهم يتعلمون حتى لا يقرأ. أول واحدة طبعا دون أن يرقمها، أنا حاولت أن أقف عند ما هو مهم منها، وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يرقمها ترقيمه متسلسل. فأول واحدة صحة 378 الشرط الثاني، قال: وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ما يميز بين صحيح الأحاديث وسقيم ونتائج وناتج المقاييس وعقيدة، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكذب. الوصية الأولى يقول فيها: انتبهوا، إذا انتسبتم إلى عدي بن زيد أو غيره فاحذروا أن تجعلوا قوله هو الذي يحكم، حتى لو انتسبتم. كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية تقال لجميع المسلمين في مشارق الأرض والمغاربين. الثانية، الوصية الثانية في نفس الصفحة وآخر فقرة، يقول فيها: وأنتم تعلمون أصلحكم منها، أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الدين، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. ما هي السنة؟ هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور العقائد وأيضا أمور العبادات، فهو يحذر من بدع المقالات ومن بدع العمل ومن بدع العبادة، ويبين أنه لا بد لفهم ذلك من اتباع القرآن ومن معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة وما كان عليه السلف الصالح، لأنهم أعظم الناس فهما للكتاب والسنة ولمدلولته. هذه الوصية وهي وصية جامعة. الثالثة في صفحة 379 يوصيهم في أولها، يقول: أين تجدون السنة؟ قال: تجدونها في دواوين الإسلام المعروفة. فهو يوصيهم ويبين لهم ما هي الكتب التي ينبغي يرجع إليها، وهذه مشكلة كثير من طوائف أهل البدع، ابحث عنهم تجدهم لا يهتمون بكتب السنة، يهتمون بكتب التصوف أحيانا، بكتب البدع، بكتب مشايخهم هي التي يرجعون إليها، ما ذكروه من رواية أو حديث أخذوه، وما لم يذكروه لا يعرف. لكن الواجب ما هو؟ الواجب الرجوع إلى القرآن، والقرآن متفق عليه لا أحد يخالف فيه من جميع الفرق، لكن بعد ذلك الواجب الرجوع إلى السنة. فيوصيهم رحمه الله تعالى ويوصي كل صاحب بدعة أو فرقة، يقول له: لا بد إذا أردت أن تعرف السنة فارجع إلى دواوين الإسلام المعروفة. مثل ماذا؟ مثل صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن كأبي داود والنسائي والترمذي وموطأ مالك والمسانيد المعروفة كمسند أحمد والتفاسير والمغازي وكتب الحديث، وهذا أصل. ثم يأتي بالوصية الرابعة أيضا، وهي أن يعتمدوا في العقائد على ما رواه العلماء من الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة. يقول: ارجعوا إلى آثار الصحابة في أبواب العقائد، لا تقلدوا مشايخكم المتأخرين وتتركوا من سبقهم ممن هم أعظم الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ شائع في كثير من أهل البدع، يقلد شيخه القريب دون تمييز ولا يعتمد على من سبقه من شيوخ أهل السنة والجماعة وخاصة المتقدمين منهم على رأسهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فيقول: عليكم يعني بما جمعه العلماء من الآثار المروية والأحاديث في باب العقل، مثل حماد بن سلمة وابن مهدي والدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، ومثل ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبه، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في كتبهم أبواب عقائد من أفضل ما تكون في مصدر العقائد. البخاري له كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب اتباع السنة، كتاب التوحيد وهو آخر كتاب من كتاب صحيح البخاري، أحاديث صحيحة مثل الشمس فليعتمد عليها،
وكذلك ما في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود في كتاب السنة وما في مقدمة السنن ابن ماجه وغيره. ثم يقول المصنفات أبي بكر بن الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال إلى غيره من أئمة الإسلام الذين ذكر داود. وهذه وصية علمية مرجعية لهؤلاء، يقول لهم ارجعوا في عقائدكم إلى هذه الدواوين التي اشتملت على الأحاديث والآثار عن ذلك. خامسا من الوصايا في آخر صفحة 379 يقول إنه وإن كانت هذه الدواوين كثيرة لكن اشرح ممن يروي بعض الأحاديث في بعض الصفات وسائر أبواب الاعتقادات ممن يروي في ذلك أحاديث ضعيفة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول احنا أولا اعتمدوا على مصحة الأحاديث، إياكم أن تأخذوا الأحاديث المروية. ويقول هذه الأحاديث المروية المكتوبة قسمان، منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن يضاف إلى مكتوب، ومنها ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسر فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الحق. حكمة يقول قال رسول الله، كلمة لشيخ من المشايخ يقول قال رسول الله، فهي الكلمة صحيحة والمعنى صحيح، لكن ليس كل معنى صحيح يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن ينسب إليه إلا ما قاله، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في 381 يذكر الوصية الثالثة، فيحذر من الإفراط أو التفريط. يقول دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. يقول الوصية والله تعالى ما أمر بأمر، ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه، لأنه يريد أنه يبني آدم، إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه أو تفريط. لاحظ معي، وهذا غالب أهل البدع، بل كل أهل البدع هم بين إفراط وبين تفريط، إما أن يفرط بالغلو كما قال شيخ الإسلام هنا، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. وذكر المجال ذلك الخوارج الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله، وأجمع الصحابة على هذا. فهؤلاء من أين جاءهم؟ من أين جاءهم الشيطان؟ جاءهم الشيطان عن طريق الغلو في دين الله. ثم ذكر تفاصيل أحوالهم وأيضا بعض أهل البدع في الصفحة التي تليها. فشيخ الإسلام يبين بهذه الوصية العامة إلى الحذر من الإفراط والتفريط. الخوارج غلوا والمرجئة فرطوا في شرائع الدين وفي أوامره، وقالوا يكفي مجرد النطق بالشهادتين أو يكفي مجرد التصديق. كذلك أيضا كما ذكرنا قبل قليل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بين من يغلو فيه وبين من نعوذ بالله من أصيبهم وجهه. كذلك أيضا في نبي الله صلى الله عليه وسلم نفسه والإيمان به وتصديقه، تجد في هذه الأمة من غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عبد وصار يؤمن، ويقابله من جفى عنه صلى الله عليه وسلم حتى صار لا يشبه ولا يتبع سنته ويعامله كما يعامل غيره من الخلق. وهكذا جميع أهل البدع، ما من بدعة إلا وتجد فيها أحد هذين الطرفين. وقد سبقت الإشارة إلى وسطية أهل السنة التي تبين أنهم وسط بين الغالي والجهل. 383 الوصية الثالثة، يقول فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادة العظيمة حتى أمر الله صلى الله عليه وسلم بقتال، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أرضى من الإسلام والسنة حتى يتبع السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها في ذلك الإسلام. وهذا كبير من الطرائف والمحن، مرق من السنة ودعوا إليها. ثم في هذه الوصية يشرح الشيخ ما هي الأسباب، فيقول منها الغلو الذي أنزل الله تعالى في الكتاب: يا أهل الكتاب لا ترضوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم الرسل. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، هذا من أسباب هذا الاختلاف الذي وقع، من أسباب انتشار الفرق والنحل المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها وهذا السبب الثالث ما يرونه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. وأهل الضلال وأصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فيحذر من اتباعه. ثم بعد ذلك في آخر صفحة 384 السطرين الأخيرين قال: وعلى أنكم جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي الفسوق، وهي الفسوق. فذكر الفسوق، هذه الفسوق أنا ضمنتها إلى الوصايا. ونحن ذكرنا قبل قليل إلى كم من الوصايا؟ سبع. فنقول الوصية الثانية في صفحة 305 وهي من أسباب ضلال أهل الباطل أحاديث رواها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما يعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شرك. وهنا يظهر الشيخ الإسلام تيمية في هذا أمثلة من الأحاديث التي يرويها هؤلاء وهي أحاديث الحديث. وهذه الأحاديث التي تروها من القرآن هي التي يطعن بها كثيرا من أهل البدع على أهل السنة. لما تروى هذه الآثار وهذه الأحاديث وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب وتنقيص لله سبحانه وتعالى، يكون في ذلك خلط عجيب بين السنة الصحيحة وبين ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر نماذج من الحديث وهو مكذوب: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الرخام ويعانق الأمشاه، وهذا من أعظم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقائلها من أعظم القائلين على الله غير الحق، ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا إلى آخره. وكذلك حديث آخر أنه رأى ربه، حديث آخر أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك حديث أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع قدرة قال: هذا موضع قدمي، ويقرؤون قول الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله: فانظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال: آثار رحمة الله ورحمته هذا الله. وكذلك منها أحاديث أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف وأنه رآه وهو خارج مكة، إلى آخر الأحاديث الضعيفة المكتوبة، وكلها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأم عينيه في الأرض، قال هذا مثلا. وكل حديث الرؤية في ربه ورد في رؤية الله تبارك وتعالى في الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية لغيره فهو كذب بالاتفاق. لم يختلف أحد على كذب جميع ذلك إلا ما ورد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لليله ابن ربه ليلة المعراج، فهذه الخلاف المشهور بين الصحابة. والصواب أن الرسول رأى ربه بفؤاده ولم يرى ربه بأم عينيه ليلة المعراج. أما ما عدا ذلك من زعم أن الرسول رأى ربه بأم عينيه في الأرض فقد كذب، وكذلك أيضا من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الصالحين أو كما يقع في أن بعض الأولياء أو الصالحين يرى ربه
فهو كذب،
وهذا ينتشر في كثير من غلاة الصوفية. أما حديث رأيت ربي في أحسن صورة وهو الحديث المشهور والعلماء يختلفون في تصحيحه، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. يعني هذا الخيل هذه رؤيا منام. قال واتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن الله أيضا لم ينزل إلى الأرض حتى يرى، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل إلى الأرض أبدا، حتى حديث أن الله ينزل عشية عرفة وينزل إلى سماء الدنيا ليس هو إلى الأرض، وإنما إلى سماء وفي حديث علي ثبت عن النبي أن الله تعالى يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بها العرفة. هذا هو إلى آخر ما يرى في ذلك من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يكمل ذلك ويروح إلى صفحة 389 ويقول في وسط الصفحة وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأس حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى، لأن الدجال من ضمن دجله أنه يقول أنا ربه. فالرسول يقول لن يرى أحد ربكم حتى يلقى. متى تكون الرؤية؟ الرؤية في الجنة ثابتة. وكذلك أيضا رؤية الله للمؤمنين ولغيرهم على خلاف عرصات. أما ما عدا ذلك في الدنيا فلا يقع. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ينتقد على بعض أتباع هذه الطائفة ممن غلا وظن أن بعض شيوخه رأى ربه، وبعضهم يشكي ويقول رأيت ربه، وكل هذا من الكذب، لأنه لا يرى الله تبارك وتعالى إلا في العرصات وفي الجنة. نسأل الله الكريم صلى. أما رؤية المنام وهل يمكن لأحد من الناس ومن العباد أن يرى ربه في المنام، فيبينها شيخ الإسلام في صفحة 390 في أعلى الصفحة ويقول وقد يرى المؤمن ربه في المنام. هذه مهمة جدا. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقصا رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الآثار إلى الأمثال المضروبة للحقائق. ويبين أن الإنسان قد يرى ربه لكن ما يرى ربه حقيقة، لأنه يعني أصلا لم يرى الله في الحقيقة حتى يراه في المنام. فإذا رأى قالت فالذي يراه هو نور على قدر إيمانه، الذي يراه يرى نورا على قدر إيمانه، وكل ما كان إيمانه قويا يرى نورا، وكل ما كان إيمانه ضعيف يرى ما دونه. أما أن يزعم من يزعم أنه يرى ربه حقيقة فلا. ثم يبين رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ويفصل في ذلك ويشير في صفحة 391 آخر فقرة وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعين رأسه في الدنيا هم ذلاء كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض المروك أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهم كما يقوله أهل وحدة الوجود. قال بل هم أضل من أتباع الدجال الذين يكونون في آخر الزمان. ثم فصل في ذكر هؤلاء الحلولية الذين يقولون بالحلول في بعض الأشخاص كما تقول النصارى إن الله حل في المسيح
وكما يقول هؤلاء الغاية الغالية، منهم من يقول إن الله حل في علي، ومنهم من يقول إن الله تحل في بعض الأولياء ونحو ذلك، فكل ذلك غالي. ومنهم من يقول بالحلول يوم الاتحاد الآن كما يقوله أصحاب الاتحاد ووحدة الأحزاب، فهذا كله ضلال. ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق السماوات وعلى عرشه دائما من خلق، ومع ذلك فهو معهم أينما كانوا كما قال. ثم يبين أيضا ما يقع فيه ضلال الصوفية في هذا. الوصية التاسعة صفحة 395، فيذكر الغلو في المشايخ، يوصي بعدم الغلو في المشايخ، ويقول من الضلال، لأنه في هذه الفصول يذكر أسباب الضلال، أصول في أسباب الضلال، قال وكذلك الغلو في المشايخ أو في بعض المشايخ فإنه من أسباب الضلال، وينص عليهم هنا ولا يجاملهم، يقول إما في الشيخ عدي ويونس القبطي أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه.
ويقعد قاعدة أن الغلو في هؤلاء قد يوصل إلى الشرك الأكبر، فيقول في هذه الصفحة فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريد، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. ثم يبين في الصفحة التي تليها أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يعتقدون أنها هي التي تخلق الخلائق وتنزل المطر، وإنما كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، وهذا هو الشرك الواقع في هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام الرسول أرسله الله بأن يدعنها أن يدعى عن أحد دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء المسلم، إلى آخر كلامه في هذه الوصية العظيمة التي بيّن فيها تحقيق التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه وصية مهمة جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى حمى التوحيد كما يشير شيخ الإسلام في صفحة 397 آخر فقرة، وحقق التوحيد وعلمه أمته، حتى قال له لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله، ونهى عن الحلف بغير الله، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وإنما قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ونهى عن ما هو من وسائل الشرك اتخاذ القبور مساجد، بل نهى عن ذلك في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. وذكر البدع التي تكون في تعظيم القبور وأنها من أعظم وسائل عبادة غير الله تبارك وتعالى، كلها في الصفحة هذه 98 و99، كلام مهم جدا إلى نهاية الفصل 400 في بيان تحقيق التوحيد ووسائل الشرك. ثم الوصية العاشرة قال وكذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائل الصحة. ويبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي المصحف، وأن هذا القرآن الذي هو المصحف والذي يكتبه المسلمون هو كلام الله تبارك وتعالى، بحروفه ونظمه ومعانيه، ويبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ثم يشير بعد بيان منهج أهل السنة والجماعة وأن هذا القرآن المتلو بالألسنة المحفوظ في الصدور المكتوب في الكتب أن هذا القرآن هو كلام، ويميز بينه وبين هذه الأوراق أو المداد أو أصوات المخلوقين، فهذه مخلوقة وهي القرآن. ثم يشير إلى بدعة عند هؤلاء اليزيدية العدوية في صفحة 402، وهي أنهم قالوا إنه لا يجوز نقض المصاحف، يعني كأنهم عندهم أن نقض المصاحف وتشكيل بدعة، حتى إنهم يعني صار خلاف بين هؤلاء وبين غيرهم في هذه المسألة. ما حكم نقض المصاحف وتشكيله الشكل الرفع والضم والنصب؟ هل هو بدعة أو لا؟ وهذه المسألة هي من عقائد هؤلاء كما ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل وهو كتاب مطبوع في الجزء الأول صفحة 116 إلى 121. شيخ الإسلام يبين هذه المسألة، يقول إذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوا ولا يشكلوا جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنفيض ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون، وهكذا هي المصاحف التي بعث بها الرسول. ثم فشل لحن فاحتاج الأمر إلى نقد المصاحف، يقول فلا تطيل في هذه المسألة، هذه من المصالح المرسلة التي أجمع عليها المسلمون بعد ذلك. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم بصوت، وأن القرآن كلام الله، ويذكر بعض البدع في صفحة 403، بعض الذين يقولون ليس في القرآن مصحف وإنما في المصحف مداد وورق، هذا بدعة. أو الذي يقول إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة ليجعلها من كلام الله، وهذا مبتدع ضال. وهكذا كل من قال المداد قديم ضل، ومن قال ليس في المصاحف قرآن ولا كلام الله ضل، فهم ما بين إفراط وتفريط. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن المتلو والمكتوب هو كلام، أصوات العباد مدادهم أوراقهم هذه كلها مخلوق، وهذا هو فصل الخطاب في هذه. ثم ذكر الوصية 11 في صفحة 405، وهو وجوب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنه، فلا يجوز سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الغلو فيه، بل يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة وقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الأحاديث الدالة على وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم سبه، كقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك ما ذكر ما تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا من وصاياه 406 الإمساك عما شجر بين الصحابة، وبين منهاج أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن الصحابة كلهم مجتهدون مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجران. وكذلك وسطية أهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم حقوق تجب رعايتها، لكن لا يجوز الغلو فيهم ولا يجوز مناصبتهم العدا والبغض، وبين ذلك بيان واضح. ثم ذكر في صفحة 409 الوصية 12 فيما يتعلق بيزيد بن معاوية، وهؤلاء الطائفة ينتسبون إلى يزيد بن معاوية وغلوه، وصاروا مع طائفة أخرى تلعنه وتكفر، هؤلاء غلوا فيه وأولئك يلعنونه ويكفر. فقال في خلاصة هذه المسألة يوصي يقول لا تغلو في يوسف، ويبين الصواب في أمره، فيقول ولم يكن أحد إذ ذاك، في منتصف صفحة 409، إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدث بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعن يزيد بن معاوية، وإن كان غرضهم من ذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسمن، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمته، وصار الغلاة فيها على طرفين، هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق، وأولئك يقولون إنه ولي من الأمة، ويعتقدون أنه كان إماما عادلا مهديا إلى آخره. يبين السبب ويبين المنهج الحق في ذلك، فلا الذين يلعنون ويكفرون أصاب، ولا الذين يقولون إنه كان إماما عادلا هاديا مهديا أيضا أصاب، أو الذين يقولون إنه كان من الصحابة أو من أكابر الصحابة يخلطون بين يزيد بن معاوية ويزيد بن أبي سفيان. ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، ويستطرد في ذلك، ثم يذكر الخلاصة فيه لأنه أطال في هذا المثل في صفحة 413، فيقول في وسط الصفحة: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام جميل جدا. ويقول في آخر الوصية صفحة 414: فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطأ بين، والصواب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الوسط في ذلك. ثم ذكر في صفحة 415 الوصية 13، وهي النهي عن امتحان الناس بعقائدهم. يقول: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي؟ شكيلي أو شكلي، الظاهر أنها شكيلي المقصود بها ما سبق ذكره، وهي مسألة هل تجوز الشكل في القرآن، يعني الرفع والضم أو لا. فيبدو يمتحن الناس: هل أنت شكيلي؟ يعني هل أنت تقول إن النقد في المصاحف والشكل سنة ولا بدعة؟ هل أنت تقول بذلك أو لا؟ يمتحن الناس بذلك. أو قرفندي، ولا أدري ما معنى كلمة قرفندي، ولعلها من الأمور التي كان يمتحن بها في ذلك الوقت. فيقول: فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكري ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية عامة، لأنه لا ينبغي أن إنسان يمتحن، بل الانتساب يسوغ كما في صفحة 416 التي يسوغ التسمي بها هي ما كان جائزا، مثل الإمام كان يقول: هذا حنفي، إمام حنفي، إمام مالكي، إمام شافعي، أو قيسي، أو يمني، أو تميمي، أو الأمصار، عراقي، بغدادي، هذا هو الذي نفسه. أما ما عدا ذلك فلا يجوز امتحان الناس، ولا يجوز الانتساب بحيث يأتي يقول: أنا شكيل، يعني أنا أقول بجواز الشكل في القرآن وعدم جوازه. وإنما ما يتعارف عليه الناس في الفقه أو في البلدان أو الأمصار أو القبائل فلا بأس، ما عداه فلا يبغي امتحان الناس في شيء من عقائده.